استثمر الوقت أكثر. وهنا أود أن أتوقف في ما تبقى لنا من وقت قليل. مريم دولابي من لبنان في مسامتي الصوتية.
السلام عليكم أخي، كيفك؟ تمام، أنا كنت مريضة.
طيب، شكرا جزيلا ونسأل الله لها الشفاء. نشكر الأخت مريم دولابي، وكما أشكر الأخ العزيز والفاضل أبو محمد، وشكر وتقدير وتحية لكل من ساهم ولا زال يساهم معنا. الأخ مجيد من جنوب إيران نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبروك عليكم عيد الغدير. طبعا الإمام علي ناصر الألسن عن الكلام في، يعني إمام علي مثلا في التوحيد، يقول أنا ما يعني طمعا في الجنة وخاف من النار، أعبد الله، هو يعبد الله خالص مخلص. كذلك حارب الردة، يعني الردة من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حارب المرتدين، كذلك الخوارج.
شكر جزيل للأخ مجيد من جنوب إيران على هذه المساهمة. شكري واعتذاري من أسماء كثيرة إخوة وأخوات بعثوا إلينا، أذكر منهم الأخ أبو محمد، وكذلك الأخت أم علي، وكذلك الأخ عبد الله من السنغال، الأخ عبد الله من سعيد سليم من سلطنة عمان، الأخت فاطمة من العراق، وأسماء كثيرة أخرى. كل عام والجميع بألف ألف خير، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الخاجة نصير الدين الطوسي. القسم الأول. في كل أفق من آفاق العالم الإسلامي أسماء رجال معدودين امتازوا بمواهب وعبقريات رفعتهم في الأوج الأعلى من آفاق العلم والمعرفة، وسجلت أسماؤهم في قائمة عظماء في التاريخ. فثمة رجال ارتسمت أسماؤهم للنبوغ، ومنهم الخاجة نصير الدين الطوسي. ولد الخاجة نصير الدين الطوسي في 11 من شهر جماد الأولى عام 597 للهجرة القمرية في مدينة طوس، من أبوين عرفا بتدينهما وبساطتهما، إذ أن هذه الأسرة المؤمنة هاجرت لمشهد المقدسة قادمين من قرية تدعى جهرود تقع في غرب مدينة قم، فكسبت المودة والمحبة بين أهالي المحلة، وتدرج الخاجة منذ نعومة أظفاره في التحصيل العلمي، فهاجر إلى نيشابور ثم قم وإصفهان حتى استقر في العراق. بعدها طوى جملة من التجارب والخبرات في هذا الترحال الطويل، فوطن نفسه لطلب العلم والمعرفة. وفي يوم من الأيام
يبدو أنها قافلة قادمة من إيران لأقترب من قائدها وأسأله عن أحوال أهلنا.
هاي.
من؟ العم مرزا علي. يا عم مرزا علي، يا عم
محمد، أنت هنا يا ولدي؟
نعم يا عم.
كيف حالك؟
الحمد لله.
رحم الله أباك وجيه الدين. كم تشبه يا محمد رحمه الله. قل لي ما هي أخبارك يا ولدي؟
بخير ولله الحمد يا عم. وأنتم ما هي أخباركم؟ أتمنى أن تكونوا بخير.
ومن أين سيأتينا الخير يا ولدي؟
خيرا يا عم، وماذا حدث؟
أحوالنا سيئة يا ولدي، سيئة للغاية.
لا كان ذلك يا عم، لقد قطعت قلبي. تكلم بالله عليك، ماذا حدث؟ أخبرني يا عم، ماذا حصل؟
بماذا أخبرك يا ولدي؟ بماذا؟ أما المدينة فخربت، وأما الأعراض فقد هتكت.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. لقد سرقوا كل شيء،
لا حول ولا قوة،
وحرقوا الباقي. جثث أهلينا متروكة في الطرقات.
ترى من فعل ذلك يا عم؟ ماذا حدث؟ تكلم بالله عليك.
المغول يا ولدي،
المغول.
لم أرى بحياتي وحوشا ضارية مثله.
المغول؟ متى وكيف ذلك يا عم؟
هجموا علينا قبل شهرين يا ولدي، نهبوا، قتلوا، فتكوا، ثم رقصوا بين لهيب النيران التي شعلوها في المنازل والمساجد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا تدري كم كانت مشاهدهم مروعة، الدماء في كل مكان، رائحة الجثث المتروكة
لا أصدق
تسكم النفوس.
لا أصدق ذلك.
ومن نجا بجلده فر هاربا لا يدري أين يختفي، تركوا كل شيء نجاة من فتكهم.
لكن ألم يتصد لهم أحد؟ أين الغيارة؟ أين الشهامة يا عم؟
ومن يجرؤ على ذلك؟ تراهم كالجراد في تعدادهم وكالذئاب الجائعة في سطوتهم.
يا عم، وماذا عن أهلي؟ أتعلم عن أخبارهم شيئا؟
الله أعلم يا ولدي، الله أعلم. لا علم لي عنهم، لا علم لي. وكيف لي أن أخبر عنهم شيئا وقد فررت مذعورا خائفا؟ أتدري أنني نجوت بعجوبة منهم؟ ضربوني وشتموني، سرقوا جملة من جمالي.
عجبا،
جمالي التي كانت محملة بأثمن البضائع. قاتلهم الله، قاتلهم الله. كنت حينها راجعا توا من سفر التجارة.
لا بأس عليك يا عم، حمدا لله على سلامتك.
أخبرني كيف الأوضاع عندكم؟
بخير كما ترى، هدوء ونعيم والحمد لله.
لقد قررت أن أستقر في أحد الأماكن المقدسة.
خيرا ما تفعل يا عم.
وسأكون عونك يا ولدي، فوالدك عزيز علي رحمه الله.
العون من الله وحده يا عم، بارك الله بك، وفقك الله.
بعد آخر، وقوافل الهاربين من جحيم المغول الذين غزوا الشرق الإسلامي وأكثروا فيه سفك الدماء والدمار والحرائق في ازدياد، يأتون فارين بجلودهم، مرعوبين خائفين من مرارة القتل والدمار الذي حل ببلادهم. كان الخاجة يصغي إليهم بإمعان ويزداد همه، ولكن حقيقة همومه كانت أعمق وأعمق. قلبه يقطر دما لما حل بالمساجد والمدارس التي حولها المغول إلى اسطبلات لخيولهم. أما الكتب والآثار فكان المغول يستأنسون بمنظر احتراقها بلهيب النيران. لم يستطع الخاجة البقاء أكثر في العراق، قطع دراسته وقرر العودة إلى موطنه، سائرا عكس طريق الناجين من جحيم المغول.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله،
أفي حلم أم في واقع أنا؟ لا أكاد أصدق ما أرى. يا إلهي، أحقا هذه هي نيشابور؟ أين مزارعها؟ أين بساتينها البهيجة؟ أين مدارسها ونواديها؟ كيف كانت حلقات الدروس غاصة بالدارسين؟ ها، ما هذا الشيء؟ أهو فحم؟ لا، كلا، لأرفعه وأرى ما هو. ها، يبدو أنه بقايا من كراس. نعم، كان كراسا فأحرقوه. قاتلكم الله، يا لكم من جهلة أو باش. ألا يكفيكم أيها المجرمون كل هذا الخراب والدمار والقتل؟ اللعنة عليكم، اللعنة عليكم.
هاي هاي، أنت أيها الغريب، ماذا تفعل هنا؟ يبدو أنك تبحث عن شيء ما. ماذا تريد؟
إنها المدرسة التي كنت أدرس بها قبل السنين. أحببت أن ألقي نظرة على حطامها وخرابها.
هل تملك سلاحا؟
سلاح؟ كلا، انظر، ليس عندي غير هذا الخرج الذي به طعامي.
إذا تمتع برؤية حطام مدرستك ولا تطل. قل لي، أحقا كنت تدرس بها؟
نعم.
هل كنت تدرس مع بشر أم مع بغال؟
بغال؟
نعم بغال، ألم تسمع بها؟
يكفي أنك تعرفها.
ماذا قلت؟ اذهب قبل أن أقتلك. اذهب ولا تغضبني.
أي بشر هؤلاء؟ لم يبقوا شيئا لحيوانات الغابة. يا لهم من وحوش. سيتأخر علي الوقت لأذهب إلى طوس وأتقصى أحوال أهلي. يكاد القلق يفتك بي. يا إلهي، ماذا أفعل؟ يبدو بيتنا مهجورة. أيمكن أنهم أصبحوا ضحية غدر المغول؟ لا سمح الله. كلا، لا فائدة. إذن سأكسر الباب.
من أنت؟ ماذا تريد أن تفعل هنا؟
ها؟ هذا أنا يا عم.
ها؟ من؟ صوتك؟ صوتك ليس بغريب. لأقرب الفانوس وأتعرف عليك. ها؟ هذا أنت يا ولدي؟
لا، عرفتني.
كيف حالك يا محمد؟ البقية في حياتك بوفاة والدك المرحوم. لقد فقدنا جارا عزيزا ومؤمنا. رحمك الله يا وجيهتي، رحمك الله.
العم أبو الفضل، كيف حالك يا عم؟ وفقك الله لكل خير. ماذا حل بأمي وإخواني؟
بخير يا ولد، بخير إن شاء الله. لقد هربوا إلى قاء من كيد المغول المجرمين. ستجدهم يا ولدي، ستجدهم هناك آمنين إن شاء الله.
الحمد لله.
الشكر لله.
الشكر لله.
إذن سأنطلق فورا.
كلا يا ولدي كلا، الخطر محدق بنا. بت هذه الليلة عندنا وانطلق غدا صباحا.
حسنا يا عم.
تعال تعال هنا وانظر، ألا ترى تلك المشاعر على الهضاب؟
نعم.
المغول، المغول يطوقون المدينة يا ولدي، يحاصرونها، يأسرون كل من يقترب منهم.
عجبا.
الأفضل أن تمكث الليلة وتتحرك غدا. تعال يا ولدي تعال يا عزيزي تعال.
بارك الله بك يا عم، وركت يا عم.
تعال يا ولدي ولا تجامل، البيت بيتك.
شكرا لك يا عم.
تفضل يا ولدي تفضل، حلت البركة علينا، رحم الله أباك. تفضل. يا الله يا الله
يا الله،
لقد حل علينا ضيف عزيز.
يا الله.
تفضل يا ولدي تفضل.
شكرا جزيلا يا عم، شكرا جزيلا.
تفضل.
وعندما وصل الخاج نصير الدين الطوسي مدينة قائن ووجد أهله، فاطمأن عن أحوالهم وسكنت لوعته بفراقهم وغربته عنهم. وما أن استقرت بهم الأحوال حتى صمم على الزواج، وبدأ بعقد دروس الفقه والأحكام هناك ليعلم أهالي تلك المنطقة أمور دينهم، فكسب شهرة ومحبوبية وذاع صيته في الآفاق، حتى دعاه أمير قلعة قهستان التي كانت تحت سيطرة ناصر الدين عبد الرحيم والذي كان على مذهب الإسماعيلية، دعاه لينظم مع رجاله ومفكريه ذلك لما وجد فيه من العلم والمعرفة والاستنباط، فقربه وأدناه واهتم به كثيرا، واستجاب له الخاجة نصير الدين الطوسي، خصوصا والظروف التي سادت خراسان حينها وتحكم المغول فيها، فجعلته ينساق لتلك القلعة لعله يأمن كيدهم وسطوتهم، وكما هي فرصة للحفاظ على ما يمكن حفظه من نيران المغول. ودارت الأيام ويكتشف الخاج نصير الدين أن ناصر الدين حاكم قلعة قهستان يحكم العباد بغير ما أنزل الله، فصمم على كتابة رسالة إلى الخليفة العباسي يعلمه بالأمر، وبالفعل كتب هذه الرسالة، ولكن للأسف بدل أن تصل تلك الرسالة بيد الخليفة العباسي تسلمها وزيره ابن العلقمي الذي يعلم مرتبة الخاج الطوسي الدينية والعلمية وكفاءته في شق طريقه للقلوب، خصوصا عند الخليفة العباسي، فأضمر هذا الوزير حقده وسعى لإبعاد الخاجة عن البلاط ما أمكنه، فقرر الوزير ابن العلقمي عدم تسليم الرسالة للخليفة، بل وعلق عليها بما يشين الخاجة بعين ناصر الدين وقد وصفه بالجاسوس.
سيدي حاكم قهستان العظيم، وصل الحراس وهم يقتادون معهم الخاج الطوسي.
حسنا أيها الحاجب،
وأخيرا ظفروا به قبل أن يفر من أيدينا.
أدخلوه فورا أيها الحاجب.
السلام على أمير وحاكم قهستان العظيم.
ليبقى نصير الدين الطوسي مكانه وليغرب عن وجهي الجميع.
سمعا وطاعة.
هيا تحركوا.
تعلم جيدا ما اقترفته أيها الطوسي.
قل لي، هذا هو جزاء إحساني إليك؟ بالطبع لا جواب عندك. لما كتبت للخليفة بما يسقطني من عينه؟ هذه هي شهامتك أيها الطوسي؟ تكلم.
ما كتبت إلا حقا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لم أكتب لهوى في نفسي، إنما حفاظا على ديني.
تبا لك، تبا لك أيها الطوسي، تقول ذلك بعد الذي أغدقته عليك وأمنته لك. حسنا، سأجعل كل ذلك وبالا وبؤسا ونقمة تنصب على رأسك وحدك أيها الطوسي. أيها الحاجب.
لبيك يا سيدي.
ارموا هذا في السجن، شددوا الحصار عليه، احبسوا عليه أنفاسه، عاملوه معاملة الأسير الأبق. هيا خذوه وغربوا عن وجهي. هيا.
هيهات أن تنال مني.
ضيق على الخاجة الطوسي بشدة، ونقلوا به من قلعة لأخرى، وقد عانى الأمرين من الخناق والمراقبة حتى جاء ذلك اليوم.
ماذا يحصل؟ أتسمعون ما أسمع؟ أقولوا ماذا؟
يبدو أنها طبول الحرب.
ماذا؟
ترى
طبول الحرب؟
من الذي يتجرأ على الإسماعيليين؟
المغول هجم علينا.
المغول
تحصنوا بالقلعة. جاءكم المغول، أنقذوا أنفسكم. تحصنوا، هجم علينا المغول.
ادخلوا الأبواب جميعا،
ادخلوا القلعة،
سقوا جميع المغول.
Thank you.
سيدي.
ماذا؟
سيدي
ماذا؟
لقد عثرنا على هذا.
هذا ومن هذا؟
يبدو أنه كان سجينا عندهم.
تقدم، من أنت؟
أنا نصير الدين الطوسي.
تكلم، ماذا اقترفت يا رجل؟
لم أقترف ذنبا سوى أنني قلت الحقيقة.
ها؟ حقيقة؟
نعم الحقيقة.
وأين هي الحقيقة؟ اسمع يا هذا، إنني سمعت باسمك ويبدو أنك رشيد. ها؟ افهم ما سأخبرك به، إما أن تخلص لنا فنقربك إلينا، وإما أن تهيئ نفسك للذبح كالخراف مع هؤلاء. تكلم، قل شيئا.
دعني معكم لعل صلاحا أنفعكم به، وإلا بماذا سينفعكم قتلي؟
كلامك منطقي، حسنا سأبقيك، ولكن شرطي أن تبدي لي مهارتك. أيها الحاجب.
نعم يا مولاي.
خذ هذا الرجل وأمر البقية عني أن يصلحوا من شأنه ويكلموه.
سمعا وطاعة يا مولاي.
اقتلوا الجميع، لا تذروا منهم أحدا، اجمعوا ما هو ثمين وذو قيمة. أريد منكم إتمام هذه المهمة قبل غروب الشمس.
أمرك يا سيدي.
لأستمتع بمنظر اشتعال هذه القلعة الضخمة. هيا تحركوا.
هيا 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 نوح.
وهكذا انتهت حكومة الإسماعيليين بعد حكم دام 177 عاما. والتحق الخاجة نصير الدين الطوسي، التحق بركب هولاكو لعله يتمكن من ترويضه ويخفف من شدة وطأته على رقاب المسلمين. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سنكمل المشوار مع نبذة من حياة الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في الأول من آب أغسطس عام 1648 ميلادي حصلت دولة سويسرا على استقلالها بصورة رسمية، وكانت سويسرا من الدول المحايدة على مر العصور. ففي فترة الحروب التي استمرت 30 عاما في أوروبا، أي في الفترة من عام 1618 وحتى عام 1648، لم تشارك سويسرا وبقيت بعيدة عن الحروب، وعلى أثر ذلك تم الاعتراف باستقلالها في مؤتمر ويستفالي الذي عقد بعد انتهاء تلك الحروب. وتقع سويسرا في وسط القارة الأوروبية ولها حدود مشتركة مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وليختنشتاين التي تعتبر دولة غير ساحلية، وتقع في جبال الألب في أوروبا الوسطى. في الأول من آب أغسطس عام 1960 ميلادي حصلت دولة بنين على استقلالها من فرنسا، وقد بدأ النفوذ الفرنسي والاقتصادي في بنين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وفي عام 1892 ميلادي أصبحت بنين مستعمرة فرنسية بصورة رسمية، واستمر احتلالها لهذا البلد حتى عام 1958 عندما حصلت على استقلال نسبي بحكومة ذاتية. وفي عام 1960 حصلت على الاستقلال بصورة رسمية، وتقع بنين غرب القارة الأفريقية ولها حدود مشتركة مع نيجيريا والنيجر وفولتا العليا وتوغو. وأخيرا وفي الأول من آب أغسطس عام 1975 ميلادي عقد مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي لرأب الصدع بين دول الكتلتين الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق والكتلة الغربية بزعامة أمريكا. وقد شارك في المؤتمر زعماء الاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا وكندا وباقي الدول الأوروبية، ولم تنجح نتائج مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في تقريب الرؤى بين الشرق والغرب، خصوصا بعد احتلال الاتحاد السوفيتي السابق لأرض أفغانستان عام 1979. وفي عام 1994 تغير المؤتمر إلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الإحباط النفسي بين استثمار واستغلال. بسم الله الذي بذكره تطمئن النفوس، تحية ندية معطرة بالورد والطيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خضم حياتنا المعاصرة تتلاطم الأهواء بين جوانحنا، فنشعر بالملل والإحباط، وبين هذا وذاك حلول نفسانية إيجابية تحافظ على الاتزان النفسي لنا وتحفظ هذه المصالحة سلامتنا. كيف؟ سننقل لحضراتكم الإرشادات التي يدلي بها علماء النفس، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. عكس الكثير من الأفكار السائدة، فإن الأشخاص الأكثر سعادة بحياتهم الشخصية والمهنية ليسوا هم أصحاب مستويات الذكاء التي تفوق المعدل المتوسط، بل هم أولئك الذين يملكون ذكاء اجتماعي يستعملونه في بناء علاقات جيدة مع الآخرين وفي فرض وجودهم عليهم. يقول الطبيب وعالم النفس الفرنسي هنري لابوري: إنه لا يزال الإنسان وفيا جدا لتصرفاته البدائية، ففي مواجهة الصعوبات التي يتعرض لها نتيجة معايشته الحياتية والمهنية يكون رد الفعل الطبيعي الذي يخطر في باله هو إما أن يهرب، بمعنى أن يخضع أو يتقبل الواقع الصعب، أو يشتكي ويتبرم أو ينعزل وينعلق على نفسه، وإما أن يهاجم، بمعنى أن يفرج عن غضبه وكرهه ويشتم أو يضرب أو غير ذلك من أساليب العنف. وإذا ما عرفنا أن تصرفات مثل الهروب أو الاستسلام التي تصدر عن الإنسان لا تمر من دون أن تترك أذى بدنيا ونفسيا عميقا، يمكن أن يصل حد حالة الاكتئاب، وهي الوجه السلبي الروحي، أو بالنسبة إلى رد الفعل العنيف فإنه يضعف علاقة الفرد بالمحيطين به ويخلق حالة من انعدام الثقة. وهذا انفعال سلبي. وهنا من التعاملات الاجتماعية يتفرع سبيلان: الاستغلال والاستثمار. وإذا تريد أن تعرف كيف، مستمعنا العزيز، تابعنا لما بعد الفاصل. نعم أيها الكرام، من التعاملات الاجتماعية في مواجهة بعض المواقف العملية والمهنية يبين علماء النفس رد الفعل النفسي في المواجهة باستغلال في أن يحط جانبا بعض قيمه ومعتقداته، فليلجأوا للتملق أو الكذب أو النفاق والتحايل والالتفات مما يؤثر على سلامة نمائه الشخصي، أو أنه سيتصرف بعنف ويلحق الأذى بالآخرين مما يعرض نفسه للإحباط والأذى، ولعله يعرض عمله ومهنته للخطر أو يفصلوه من عمله، وبذا لم يستطع أن يسيطر على انفعالاته التي خذلته ودفعته للقيام بعمل تهوري. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بك يا زمان اللهو أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعا، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إن قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامت، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي. إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء، ندما على ما كان مني ويلتي. جفت صبري. في الشدائد قوتي، واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني. ويلتي جفت دموعي من فواجع ما رأى، لكن صبري في الشدائد قوتي.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وسيكون موضوع حلقتنا هذه هو الصدق، ذلك الخلق الرفيع الذي وصف به الأنبياء والأولياء والصالحون من عباد الله، فهو مما تبعث عليه المروءة بالإضافة إلى الدين. فالنبيل الشريف الذي يحترم كيانه الإنساني لا يتورط في الكذب، ومن يملك نفسا شجاعة جريئة لا يسعه إلا أن يكون من الصادقين. ولو أن الناس ساد وشاع بينهم الصدق لانحسرت بينهم الكثير من مشكلات الحياة. حول هذا الموضوع نستمع لحديث الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من صدق لسانه زكى عمله. وعن أحد أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ويدعى عمر بن أبي المقدام قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام، أي الإمام الباقر، في أول دخلة دخلتها عليه: تعلموا الصدق قبل الحديث. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: فإن عليا عليه السلام إنما بلغ ما بلغ عند رسول الله صلى الله عليه وآله بصدق الحديث وأداء الأمانة. عزيزي المستمع، خصلة الصدق من الخصال الحميدة التي يتفق عليها العقلاء، وهي تدل على علو في النفس وشرف في الطباع. الشريف لا يكذب ولا يخاف من الصدق، يستحي من الكذب قبل أن يخطر في باله أنه حرام شرعا. هذا من ناحية. كما أن الصدق مؤشر على سلامة العمل، فمن يعمل عملا صالحا يعتقد بصحته لا يخشى أن يصرح به ويواجه الآخرين بالحقيقة. أما دنيء النفس والعياذ بالله، ومن يعمل أعمالا يرى في قرارة نفسه أنها أعمال وضيعة ودنيئة، فإنه يلجأ إلى اللف والدوران وإخفاء الحقيقة. وقد عرف الإنسان قيمة وأهمية هذه الخصلة قبل الأديان، ثم جاءت الأديان ومنها الإسلام طبعا لتؤكد فضلها وأهميتها. يقول أحد الشعراء: وفي الحلم إدهان، وفي العفو دربة، وفي الصدق منجاة من الشر فاصدقي. ويقول شاعر آخر: ونيات أهل الصدق بيض نقية، وألسن أهل الصدق لا تتلجلج.
الله الله، سيعود العالم للدين. الله الله.
حرمة الكذب عزيزي المستمع من الأمور المعروفة ضرورة في الشريعة الإسلامية، وقد ورد بذلك القرآن الكريم والسنة القطعية، وقد يترتب على الكذب بعض الأحكام الأخرى. فمثلا من المفطرات الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، وبعض الفقهاء يلحق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام أيضا برسول الله وأهل بيته عليهم السلام في هذا الحكم. وهذا الكذب على الله ورسوله والأئمة يشمل ما هو ديني وما هو دنيوي، فعلى المؤمن الصائم أن يتحرز بشدة في هذا الموضوع، ولا ينسب إلى الله ورسوله والأئمة ما لم يقولوه وما لم يفعلوه. نعم، قد يقصد المسلم الصدق في حديثه، لكنه تبين له بعد ذلك أنه كذب، هذا لا بأس به، بعكس ما لو تعمد الكذب فظهر أنه صدق، فهذا مبطل للصوم مع العلم بمفطريته. ومن الأحكام المتعلقة بالصدق والكذب أن الكذب قد يجوز في موارد كإصلاح ذات البين أو لحفظ النفس المحترمة أو غير ذلك من الموارد، وكلما أمكن المسلم أن يلجأ إلى التورية فهو أفضل.
النبيل الشريف، مستمعين الكرام، الذي يحترم كيانه الإنساني لا يتورط في الكذب، ومن يملك نفسا شجاعة جريئة لا يسعه إلا أن يكون من الصادقين، ولو أن الناس ساد وشاع بينهم الصدق لانحسرت بينهم الكثير من مشكلات الحياة. مستمعين الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم.